أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ينتقل المصنف حفظه الله تعالى لبيان المواقف المبدئية للإمام الحسن ابن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. فكان عندنا مواقف مبدئية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقف مبدئية للإمام علي بن أبي طالب، والآن المواقف المبدئية للإمام الحسن ابن أمير المؤمنين، ثم الإمام الحسين، وهكذا. فنجد أن هذه الجماعة، هذه الثلة كلها تقف في تحديات هائلة، تحديات ضخمة تمس حياتها وحياة أسرها بشكل مباشر، بأقسى ما يكون من المساس، بأشد ما يكون التحدي، مع ذلك تبقى محافظة على مبدئيتها وعلى إصرارها على المواقف. وهذا إنما يكون من الرجال الإلهيين، وكذلك من السيدة الزهراء عليه السلام، ومن السيدة زينب رضوان الله تعالى عليها، ومن أبي الفضل العباس. إذن هم كجماعة معصومة، ويحيط بها أيضا جماعة من خلصي الأصحاب. هذه الجماعة لو كانت، نعوذ بالله، لو كانت تدعي مقاما ليس لها، لما كانت تقف هذه المواقف المبدئية التي في سبيلها تضحي بالغالي والنفيس، تضحي بحياتها وحياة المحيطين بها. قال حفظه الله تعالى: وقام بعده ولده الإمام الحسن الصبط. كلمة صبط يعني حفيد من جهة الأم، يعني ابن الأم، فهو يعني أمه تكون بنتا لذلك الشخص، فهو من جهة رسول الله، نسبته لرسول الله هو الصبط، يعني ابن بنت رسول الله. من جهة الابن، ابن الابن يسمى حفيد، ابن البنت يسمى صبط، فهو صبط لصفته أنه ابن بنت رسول الله صلوات الله عليه، ليتجرع الغصصة بصلحه مع معاوية، أن يتنزل إلى هذه الدرجة حفاظا على الإسلام والمسلمين، من أجل الحفاظ على البقية الباقية من صالح المؤمنين الذين ينتظر منهم أن يحملوا دعوة الحق وأن يبلغوها الناس. فكان عنده حفظ الجماعة أولى من الدخول بهم في معركة خاسرة تقتل فيه هذه الجماعة، ولا يبقى للدين حملة مؤهلون يستطيعون إيصاله إلى الأمة ويشدوهم إليها، يشد الناس إلى الدعوة الحق، وينكروا على الظالمين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كي لا تضيع معالم الحق ولا يسمع صوته، وإلا إذا قتلت هذه الجماعة فمن يبقى ليعلم الناس معالم الدين. وإن كان ينتظر من معاوية وحكم معاوية كل شر عليه وعلى شيعته، كان يعرف معاوية حق المعرفة، ويعرف أنه كيف سيتصرف، أنه يقول: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا وإنكم لتفعلون ذلك، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، كما ينتظر أو ينتظر من كثير من الناس، كان ينتظر كما ينتظر من كثير من الناس اللوم والتقريع بما في ذلك بعض شيعته، لأن الناس لا يفهمون هذا المدى، هذه الرؤية الواسعة التي عند الإمام الحسن، الناس لا تفهمها، كانت تنتظر من الإمام أن يقاتل، لماذا يهادن، لماذا يصالح الظالمين مثلا، ينظرون إلى مسافة معينة أمامهم، أما الإمام فينظر إلى أبعد من ذلك بكثير، فيسمع اللوم ممن لا يدرك واقع الحال. ثم التزم الإمام الحسن عليه السلام هو وأخوه الإمام الحسين الصبط من بعده بالعهد مع معاوية. معاوية يقول أنه أنا أضعها تحت قدمي، ولكن الإمام الحسن عليه السلام ملتزم حتى لا يقال أنه معاوية نقض والإمام الحسن نقض. ولم يحركا ساكنين، بقيا ملتزمين بالصلح. وإن جد معاوية في نبذ العهد، يعني بذل جهده وأتعب نفسه نعوذ بالله في نقض العهود ومخالفة شروط العهد لئلا يدعى لمعاوية مجالا للتهريج عليهما بنقض، حتى لا يقال أنه هما نقضا العهد، وإنما هو يكون ناقض العهد، هو يكون ناقض العهود والنيل من دعوة الحق بتشويه صورة أئمته أئمة الحق وحملته، حتى يقال أنه الأئمة ناقض عهود. لا، الأئمة ليسوا بناقض عهود، أعداؤهم هم ناقض العهود. ولما ولي يزيد صار واليا نهض الإمام الحسين عليه السلام نهضته المقدسة مع المحافظة على المبادئ. هناك كان الاتفاق أنه إذا مات معاوية يكون من بعده الإمام الحسن عليه السلام، وإذا لم يكن فالإمام الحسين، فهذا ضمن العهد. فمات معاوية والإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه ما كان، فالخليفة الشرعي الواقعي هو الإمام الحسين، والخليفة الشرعي الظاهري بحسب المواثيق المدونة هو أيضا الإمام الحسين. مع المحافظة على المبادئ والمثل والبعد عن اللف والدوران والتحايل، ما خدع الناس من البداية، قال لهم الوضع هو بهذا الشكل، فأعلن من اليوم الأول عن حق أهل البيت في الحكم، وأنه قد غصب منهم، وأنه يسير في الحكم على مسيرة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبيه أمير المؤمنين عليه السلام، مع ما هو المعلوم من أن هذين الأمرين لا يناسبان هوى الكثرة الساحقة من الناس. إذا كنت تريد أن تسير على سيرة رسول الله، يعني تريد أن تحكم بالسوية، هذا الحكم بالسوية لا يناسب الكثيرين. إذا تريد أن توزع على حسب العدالة، هذا لا يرضي الجماعة المؤثرة، طبعا سيتفرقون عنه. وكذلك إذا يريد أن يحكم بسيرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وهم يتذكرون كيف كان الحال وأنه لا يأخذه في الله لومة لائم، طبعا هذا لا يناسب الرؤوس والذين يمكن أن يجمعوا الناس يدورون حولهم، فهذا طبعا يجعل الناس كثير منهم يتقاعس يتخاذل أو ينفض عن الإمام الحسين عليه السلام. ولكن مع ذلك ما وعدهم أنه تعالوا معي وسأبني لكم الدور وأعطيكم الضياع وستحصلون مني دنياكم، لا، أنه هذا تكليف شرعي وهذه شهادة وهذا جهاد. هذا يؤثر في البعض، ولكن البعض الآخر لا يتحرك على هذه الأسس. مع ما هو المعلوم من أن هذين الأمرين لا يناسبان هوى الكثرة الساحقة من الناس، فيتقاعسون يتخاذلون يتباطؤون يتثاقلون عن نصره. وأعلن مرارا كما أعلن من قبله أنه عاقبة أمره هي ستكون القتل، هذا الأمر معلوم، أعلنه من كان قبله من أهل البيت الذين كانوا سبقوه، من يعني الذي من كان قبله من أهل البيت كانوا يخبرون الناس بأن الإمام الحسين عليه السلام سيقتل في أرض كربلاء، هذه أرضه هذه تربته، في دار غربة قبورهم شتى، أن عاقبة أمره أن يقتل صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لا بد لمن يخرج معه أن يوطن نفسه على ذلك. من كان باذلا فينا مهجته موطنا على القتل نفسه. هذا من البداية. كما أعلن في الطريق لمن تبعه من عامة الناس أن أهل الكوفة قد خذلوه، تبعه أناس لأجل المغانم كانوا يتوقعون أن ينتصر. فعندما استشهد مسلم بن عقيل وهاني بن عربة بتلك الحالة الفجيعة، أخبر الناس بأنه الناس قد خذلوه وانفضوا عنه ولم يفوا له بالعهود والكتب التي أرسلوها إليه، حيث فيها نوع من البيعة والمتابعة والوعد بالنصرة، فأنه هؤلاء الناس أهل الكوفة قد خذلوه، فانصرف أكثر الناس الذين كانوا معه ليعرف الناس على ماذا يقدمون، أنهم يقدمون على أمر خطير جدا، ليس نصرا وغنائم وكذا. وبقي على ذلك حتى لقي مصرعه المفجع، كان يقول أنه هذا الليل قد غشينا فاتخذوه جملا، اذهب ما بين هذين الجبلين، أنتم في حل من بيعتي. كان بالنتيجة ترك الأمر لاختيار الأمة وأعلمهم بما سيكون. كما بقي هذا الخلق والسلوك ثابتا في الأئمة من أهل البيت صلوات الله عليهم ملازما لهم، كلهم على هذا الحال. وقد امتنع الأئمة من ولده صلوات الله عليهم عن المطالبة بالحكم، وامتنعوا عن السعي للاستيلاء عليه، بل عرض عليهم فأبوه مكررا، هذا يراسلهم، هذا يكاتبهم، هذا يدعوهم، كانوا يقولون لا، وقوفا عند عهد الله تعالى لهم بعدم تحقق الظرف المناسب لقيام الحكم الصالح الذي يمثل الإسلام بحقيقته وحدوده قبل ظهور قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف. كانوا يقولون أنه دولتنا تكون في آخر الزمان، لم يكتب لنا أن نحكم قبل ذلك الوقت، مع أنهم لو كانوا أصحاب دنيا وأصحاب مصالح مادية عاجلة يريدون الدنيا لسارعوا إلى انتهاز ذلك وانتهزوا الفرص كما انتهزها غيرهم. عندما تأتي الناس تبايعهم لو كانوا من أهل الدنيا لقاموا لقطف ثمار الدنيا، ونستجير بالله لا يكون لهم في الآخرة من نصيب، ولكنهم لأنهم موعودون من قبل الله سبحانه وتعالى بأنه النصر سيتأخر لفترة من الزمن، طالت أو قصرت، المهم أنه ليست هذه الفترة فترتكم أو فترتكم. فهنا نعرف أنهم أصحاب مبدأ، أصحاب خط رسالي، وما كانوا يطلبون الدنيا، ولو كانوا نستجير بالله من أهل الباطل لقاموا لدنياهم. هنا مسألة مهمة جدا لبيان أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا أصحاب مبدأ وأصحاب رسالة يريدون إيصالها إلى الناس، وأن هذه الرسالة رسالة حقة. كيف ذلك؟ نجد أن المسلمين ممن ليسوا على منهج أئمة أهل البيت، ليسوا على خط أهل البيت، لا يقرون بالإمامة بالمعنى المعروف لهم الذي سيأتي، مع ذلك يكنون للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بالغ الاحترام، يذكرونهم بالثناء الجليل العظيم، يذكرونهم بعبارات بالغة في التقدير، أنهم أئمة، أنهم أئمة بالمعنى العام طبعا الذي يفهمه عموم المسلمين من غير الشيعة، مكررا يقولون الإمام زين العابدين، يقولون الإمام الباقر، الإمام الإمام الصادق، الإمام الإمام الكاظم، الإمام إمام من أئمة المسلمين، يذكرونهم بتعابير فخمة جدا ويبينون لهم المراتب العالية. وإذا حاول المجادل أن يشكك في الصورة التي يعكسها تاريخ المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في صدقه وإخلاصه ومثاليته، قد يقول شخص أنه المسلمون يذكرون رسول الله بهذا الشكل طبعا لأنهم يعتقدون به. نجد أن المسلمين لا يعتقدون بإمامة سائر الأئمة من بعد رسول الله، وكذلك يذكرونهم بهذه المبدئية. فإنه لا مجال لهذه الدعوة. قد يقال أنه المسلمون يذكرون نبيهم طبعا نبيهم، أما أنه المسلمون يذكرون من أتى بعد النبي فإنه لا مجال لذلك في الأئمة من أهل بيته عليهم السلام، لما هو المعلوم من أن الاتجاه العام للمسلمين مخالف لخط أهل البيت، مع أنهم يحترمونهم ولكن لا يعتبرونهم أئمة حجج بعد رسول الله، فهم لا يعترفون بإمامتهم بالمعنى الخاص للإمامة الذي إن شاء الله يأتي، وهو الحجية النابعة من تنصيب الله سبحانه وتعالى. نعم يعترفون بالإمامة التي هي بمعنى أنه يرجع إليه في الفقه وكذا، فهم لا يعترفون بإمامتهم ولا يتفاعلون معهم ولا يتبرؤون من قاتليهم، ما عدا فاجعة كربلاء التي حركت ضمائر البعض، ويعادون مواليهم من شيعتهم ويشنعون عليهم، طبعا لا ينسجمون مع الشيعة، ويرون شرعية خلافة المستولين على السلطة المقابل لهم، الخط المقابل، يعتبرون أن هذا الخط خط شرعي وأن هذه الخلافة خلافة شرعية وأن هذه المناصب يستحقها الآخرون، بينما الشيعة لا يرون ذلك. حتى من كان منهم يعلن بغض أهل البيت عليهم السلام ويعلن مقاومتهم، بعضهم كان يصرح بذلك، ويأتمون بأئمة المذاهب السائرة في ركاب أولئك المتسلطين، يعتبرون الفقهاء الذين كانوا يعتقدون بحجية الخط الآخر وجماعة الخط الآخر، يعتبرون هؤلاء الفقهاء حجة، المباينة لنهج أهل البيت تماما، رؤية إسلامية مختلفة. أهل البيت عندهم رؤيتهم الخاصة ومنظومتهم الاعتقادية المختلفة تماما عن تلك الرؤية، ومع ذلك ومع كل ذلك فهم يكادون يجمعون على صدق أئمة أهل البيت وأمانتهم وعلمهم طبعا وفضيلتهم وزهدهم وعبادتهم وقربهم من الله تعالى واحترامهم، بل تعظيمهم وتقديسهم، وهذا منتشر في الكلمات التراجم، كل من ذكر أئمة أهل البيت لاحظوا كيف يذكرهم بالاحترام والتقدير. طيب ما هو تفسيره؟ تفسيره أنهم أناس صادقون مقدسون مبدئيون فرضوا احترامهم، ولا تفسير لذلك إلا كون صدقهم صلوات الله وسلامه عليهم وقدسيتهم ورفعة شأنهم، هذه حقائق ثابتة يقر بها حتى سائر المسلمين وليست من فقط مختصة بالشيعة، قد فرضت نفسها على أرض الواقع وألجأت الناس للإذعان بها رغم كل المثبطات والمعوقات. كم هناك من موانع من دوافع باتجاه تقليل شأنهم، ولكن هذه الدوافع لم تمنع الحق من أن يظهر ويذكره عموم المسلمين. ومن الظاهر أن كمالهم عليهم السلام وواقعيتهم إنما هي فرع لكمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وواقعية رسول الله، فهم حجته الباقية من بعد رسول الله الشاهد أيضا بصدقه وحقه. فنحن نقول أن حركة أهل البيت عموما هي تبع لرسول الله، وكل ما كان مثبتا لصدقهم فهو مثبت لصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن من ينظر لواقع النبي صلى الله عليه وسلم وواقع أهل بيته في أقوالهم وسلوكهم وجهدهم وجهادهم يستوعب ذلك كله ويستوعب ذلك كله بإمعان وتبصر يجدهم أصحاب عقيدة. وهذا من أوضح الواضحات لمن يراجع التاريخ، لمن يراجع السيرة، يجدهم أصحاب رسالة ومبادئ سامية قد اقتنعوا بها وتبنوا الدعوة لها والحفاظ عليها وعلى صفائها ونقائها، وضحوا في سبيل ذلك بالنفس والنفيس وبإصرار وتصميم. طيب ثم ماذا؟ قل هذا لا يعقل أن يكون دعوة كاذبة، وليس من المعقول أن يكون ذلك منهم نتيجة لقضية كاذبة ومختلقة، نتيجة اختلاق الدعوة والكذب المتعمد على الله تعالى والافتراء عليه. لأنه إذا كانت هذه الدعوة ليست دعوة إلهية فهي دعوة مفترات، دعوة كاذبة. والمبدئية التي كانوا عليها جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أبدا لا تناسب الكذب والافتراء واختلاق هذه الدعوة، إذ لم ينتفعوا بذلك في دنياهم، بالعكس يعني أضرتهم من هذه الجهة، تعرضوا للقتل، للتهجير، للسبي، لمصادرة الأموال، بينما لو كانوا يريدون الدنيا عندهم دعوة كاذبة تهدف إلى التسلط لساروا في ركب السلاطين ولغنموا من السلاطين دنياهم، نستجير بالله، بل صار سببا لتعرضهم للمحن العظام، حقيقة محن عظام، والمصائب الجسام، وصب عليهم وعلى شيعتهم ومحبيهم من أجله صب البلاء صبا، كما لا يعقل أن يكون ذلك منهم عن حسن نية. قد يقال أنهم مبدئيون صادقون ولكنهم خدعوا. هذا يحصل، أن الإنسان يضحي من أجل مبدئه ولكنه في الواقع مخدوع، فكون يضحي من أجل المبدأ الذي خدع به لا يعني صدق هذا المبدأ، هو مبدئي يضحي ولكنه بسبب أنه قد خدع، ضحك عليه، يعني مجرد أوهام خاطئة. وهذا أصلا غير ممكن لما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليه من رجاحة عقل، كانوا يهدون الكافر، كانوا يصوبون الناس، كانوا يعلمون الناس، كانوا مدرسة كاملة الأركان، فهم في قمة الرجاحة العقلية، فلا يمكن أن يخدعوا جميعا بأوهام وأكاذيب وخيالات باطلة. هذا الاحتمال احتمال غير قابل للوقوع على أرض الواقع والتحقق، إذ لا ريب في أنهم صلوات الله عليهم في القمة من العقل والرشد والنضوج الفكري، حتى استطاعوا أن يفرضوا أنفسهم على المستوى الإسلامي بل على المستوى العالمي. فهذه العقول الهائلة الضخمة لا يمكن أن تخدع من قبل شخص أو أشخاص يدعون النبوة، الرسالة الخاتمة، وتكون الدعوة غير مطابقة للواقع. هذا غير ممكن، هذا لا يمكن أن يحصل. فلا يبقى إلا أن الدعوة دعوة حقة، فلا بد أن يكون ذلك لحقيقة وصلت إليهم وأدركوها عيانا، غير هذا الاحتمال ما ممكن أن يقع في الخارج، بل هو أمر مقطوع به بعد تأكيدهم عليه. كانوا يقولون لقد اطلعنا على الواقع، هذه حقائق ثابتة على أن ذلك عهد معهود قد وصل إليهم من النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وبعد ظهور شواهد ذلك وتصديقه في كثير من الموارد، أصلا لا يسعنا استقصاؤها، أنه الموارد التي تثبت صدق هذه الدعوة أكثر من أن تحصى، فلو كان هناك قصد لاستقصائها فسيخرج الكتاب عن مستواه، إلا أن هناك بعض النكت، الأمور البسيطة الدقيقة التي يحتاج أن يلتفت إليها ويركز النظر عليها لكي ينظر إليها. النكتة هي الشيء الصغير الذي يحتاج إلى دقة نظر. إلا أن هناك بعض النكت يقف الإنسان أمامها مبهورا ويحسن التعرض لبعضها إيضاحا للحقيقة وتأكيدا للحجة، وإلا الدخول في التفاصيل وهي كثيرة جدا هذا يخرجنا عن المقام. بقية الحديث إن شاء الله تأتي مع بقاء العمر والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.